أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى جولة السودان اليوم الثلاثاء 20 من فبراير عام 2024 مع عمر عبد العزيز. وفيها: تفاقم أزمة الجثث المتحللة في مناطق متفرقة من السودان وخاصة أم درمان القديمة.
في واحدين في البيوت واحدين بيكون في الشوارع، الناس بيعرفون بالريحة.
الجيش يقصف مدينة الضعين بولاية شرق دارفور مما أوقع عددا من القتلى والجرحى.
راح ضحيته 3 أفراد كانوا يعملون بالليل.
وفي لقاء مع راديو دبنجا، حمدوك يكشف عن خطوات وعقبات أمام إطلاق 450 أسير من قبل الدعم السريع.
نحن برضو تواصلنا مع قيادة الدعم السريع في أنه اتفاق أو إعلان أديس أبابا شمل أشياء عملية منها موضوع إطلاق أسر الحرب.
والصليب الأحمر يعلق على دورهم المتوقع في إطلاق الأسر المرتقب.
اللجنة الدولية الصليب الأحمر مستعدة أن تلعب هذا الدور الإنساني للبحث.
لجنة الاتحاد الإفريقي الثلاثية الخاصة بالملف السوداني تشرع في عملها، فما هو المأمول منها؟
كانت بعد فشل قمة الإيجاد الأخيرة في أن تحقق المطالب بتاعتها.
ونختم جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
الاغتصاب سلاح في حرب السودان.
كانت تلك أبرز عناوين جولة السودان اليوم، والآن إلى التفاصيل. أهلا بكم مجددا مستمعي جولة السودان اليوم على أثير راديو دبنجا، يصحبكم فيها عمر عبد العزيز. تفاقمت خلال الآونة الأخيرة أزمة الجثث المتحللة التي لا تجد من يدفنها، وخاصة في منطقة أم درمان القديمة. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقاطع فيديو صادمة لبعض تلك الجثث، يرجح أنها في منطقة أم درمان القديمة. تحدثت قبل قليل إلى السماني محمد، أحد المتطوعين الشباب في منطقة أم درمان القديمة، الذي ساهم في دفن العشرات من الجثث المتحللة وغير المتحللة. هذا السماني، كثر الحديث مؤخرا عن انه في جثث كثيره موجوده في ام درمان متحلله، وانه في جثث تحللت داخل البيوت، وعلمنا انك واحد من الناس اللي شاهدوا جثث متحلله ودفنوها. فحدثنا عن هذا الامر، كم جثه متحلله شفتوها، وكم جثه متحلله انت شاركت في دفنها انت شخصيا؟ الو،
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم
السماني محمد، ولد من ولاد الشيخ. ناس الشيخ هنا موكليننا بالدفن، نحن زي 5 من الشباب هنا في المسجد.
نعم،
نحن موكلين كلنا بالدفن.
نعم،
دفننا أكثر من 30 جثة من بين متحلل، من 7 أيام ل30 يوم ل2 شهرين. كل جثة دي دفنناها في بيتنا، كل الجثث دفنت يا داخل البيت يا جنب الباب برا.
أنت شخصيا ساهمت في دفن 30 جثة متحللة؟
نعم
نعم،
متحلل فقط. أما الموت الريسنتلي نحن نمشي نتفين معنا مغابر مخصصين له.
طيب، الجثث المتحللة كان أماكنها بتكون وين؟
في البيوت جوا.
في أطو مناطق؟
في واحدين في البيوت واحدين بيكون في الشوارع، الناس بيعرفون بالريحة. بيجوا الناس اللي بياخدوا أكل من هنا.
أيوة،
يكلموا الشيخ سكننا بالموضوع.
حالته كانت كيف؟
جثث كلهم بيختلفوا ما زي بعض. في واحدين من القام لهم 7 أيام تلقى في باقي لحم، وبتلقى واحد فيه لحم كتير لا مؤاخذة، والريحة بتكون صعبة. بنلقى واحدين يعني 2 أو 1.5 شهر ديل
ديل بيكونوا لا مؤاخذة عظام بس، حتى لقينا جثث أكلتها الكلاب.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في تدابير طبعا الجثة لما تكون اتحللت بتختلف من الجثة الجديدة، بتتعاملوا معاه كيف يعني؟
نعم ناس الشيخ علمونا هنا إن الجثة لما تكون متحللة بس بنجيب مويه من الغسل، بنقوم بنرش بيه فوق للجسمان وبنلفه كله في كفن وبندفنه.
دفنتوها عملتوا أي إجراءات؟ أديتوها أرقام عشان بعدين أهلهم يمكن يتعرفوا عليهم، ولا ما عندكم إمكانية تعملوا حاجة زي دي؟ أديتهم أرقام يعني؟ أديتهم أرقام؟
نعم.
أيوة. طيب المناطق وين اللي 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 فيها الحاجات دي؟ يعني ياتوا أحياء في أم درمان؟
كله في أم درمان قديم.
يعني وين؟ ود البنا، بيت المال. أوكي. لو ذكرت
بيت المال، ود البنا، ود نباوي، والدرو، الحتات المجاورة دي.
هل في أي جهة رسمية ساعدتكم، ولا أنتوا اتصلتوا بجهات رسمية، ولا ما قدرتوا؟
لا والله ما لقينا أي مساعدات خارجية، ما في أي زول وقف معانا ولا شيء، بس ناس الشيخ هنا بس لما نكون نمشي ندفن يكون في جو يعني غير طبيعي، رصاص واشتباك. مرة نحن ضربنا هاون يعني وقع جنبنا،
نعم
اضطرينا كلنا نرقد في الغابة
أثناء الدفن.
أيوه
أثناء الدفن
مرة يعني. نعم.
وانتوا بتمشوا مجموعة ولا واحد اتنين، ولا عندكم تيم كامل، ولا كم نفر اللي بتمشوا؟
التيم فيه 10. يلا التيم ذاته مخصص، في ناس بالجثث المتحلل وفي ناس للجثث مرات بنمشي كلنا، لكن التيم ثابت.
شكرا لك، شكرا لك استاذ السماني، يديك العافية وربنا يوفقكم يا رب. قصف طيران الجيش السوداني فجر اليوم الثلاثاء مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، وأفادت الأنباء الواردة من هناك بوقوع عدد من القتلى والجرحى، وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على مدينة الضعين منذ أشهر. اتصلنا بوكيل ناظر الرزيقات الفاضل مادبو، وبالعمدة موسى عيسى أحد قيادات الإدارة الأهلية في شرق دارفور، نستمع إليهما في تسجيلين متتاليين.
نترحم على الذين راحوا في هذا الحادث المؤسف، حادث الطائرات أو حادث الطائرة التي أقارت على الجزء الشرقي من الضعين في الليلة البارح. حدث نفس الحادث في الاتجاه الشمالي لمدينة الضعين شمال السكة حديد مباشرة، راح ضحيته 3 أفراد كانوا يعملون بالليل في عمل كمائن، أبرياء نائمين لا حول ولا قوة لهم. الذين ارتكبوا مثل هذه الحادث ما عندنا والله يا أخوانا حاجة، ونقول اللهم انتقم، اللهم انتقم ولا إله إلا أنت. اليوم يا أخوانا الضعين وفي هذا الصباح ولا زال في أطراف ما وصلناها، سمعنا أنها تم الاعتداء عليها في غرب أمانة الحكومة وفي منطقة أمورقات، كل هذه المناطق قد أصيبت، ومنذ البداية نحن في الضعين يشهد لنا العالم قلناها لا للحرب لا للحرب لا للحرب، ولكن نصبر والرد بيد الله.
كلهم ده أبو سعيسة. والله يا أخي أول حاجة النادي هجم والطيران هجم على مدينة الضعين الساعة 12 شوكة ليلا، ونزل أكثر من قريب 5 أو 6 دانات، وهذا في حي السكة حديد، قتل ميت فيها نفرين ومجروحين نفرين، وحرقت موارد بتاعت حطب وهدت بعض الدكاكين في السوق بتاع الزريبة القديمة، وواحدة أخرى في حي التضامن ملك كامل كله وبعدته بمرة واحد، فيه عائلة كاملة ستة من أطفال إلى بنات لأفراد الأسرة كلها، وبيت الثاني تكسر فيه مخازن كلها اتحبت وميت فيها زول واحد، وفي دانة آخرة وقعت برة شوية في منطقة اسمها مرقات على بعد 18 كيلومتر من مدينة الضعين غربا، وفي دانة واحدة وقعت تاني جنوبا يعني جنوب اللي هو جنوب الحامية القديمة، وخسائر كثيرة وأدخلت رعب في قلوب المدنيين ومجتمع الضعين كله وبالضبط ده الحاصل.
تحدث رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية دكتور عبد الله حمدوك إلى راديو دبنجا في لقاء خاص أجراه الزميل أشرف عبد العزيز في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا،
حمدوك تطرق خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات، بينها العقبات التي تواجه إطلاق سراح 450 أسيرا وفقا للاتفاق الذي وقعته تقدم مع قوات الدعم السريع أوائل يناير الماضي.
نحن برضو تواصلنا مع قيادة الدعم السريع في أنه اتفاق أو إعلان أديس أبابا شمل أشياء عملية، منها موضوع إطلاق أسر الحرب اللي هم يتبعون على رغم بالتحديد اللي هو 451. هم أكدوا لنا استعدادنا التام أنه ينفذوا هذا الاتفاق ما يتخصص بإطلاق سراح الأسرى، لكن في إشكال رئيسي في أنه الصليب الأحمر ما عامل في السودان. قالوا أنه هو ما عارفين يسلموا المسألة دي، لازم تمسكوا طرف آخر. هو غالبا عملت قبل كده طبعا لما كان الصليب الأحمر شغال في السودان، هو أسي ما عامل، فقالوا دي صعوبة عملية يعني ما نقدر نعمل فيها أشياء الأخرية. برضا أنه احنا تكلمنا معهم أنه يعني ضرورة تنفيذ الأشياء العملية اللي تم الاتفاق عليها في السابق، ولأنه ده هو التأكيد والرد العملي، لأنه ما يتحول هذا الإعلان أديس لمجرد كلام. وشغالين معهم في المسألة يعني، آخر اتصال هاتفي يمكن تم قبل أسبوعين، وفي نفس الوجهة بتاعت إننا نرتب للغاء وكده. يعني نحن ما عندنا مشكلة طبعا نمشي لأي محل في بقاع الوطن يعني، لكن نحن قلنا اليوم السودان كله في حالة حرب، حتى وجود قيادة الجيش المؤقت في بور السودان ده بيعكس طبعا حالة يعني abnormal، ما حالة طبيعية. يعني احنا فرحنا اليوم انه خلونا نتخطى هذه النقطة ونلتغي الهدف الاساسي، مش هو يعني انك تلتغي وين او كيف، بقدر ما هو احنا عايزين نلتغي في مناخ يتيح امكانية التعامل بين الدية، وإننا نقدر نتكلم في قضايا السودان بكل الحرية. ده بيتوفر في مناخ مختلف، مش المناخ السائد في داخل السودان اليوم. عشان كده احنا حريصين على هذا اللغة، لأنه نحن ما عندنا أي هدف من هذه المسألة غير إننا نسرع بإنهاء هذه الحرب ووقف المعاناة اللي حاصلة لشعبنا وبتزيد كل يوم.
هذا ولا تزال العديد من التساؤلات مطروحة بشأن عملية إطلاق سراح الأسرى التي تضمنها اتفاق أديس أبابا بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم وقوات الدعم السريع. ومن المفترض أن تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهيل عملية إطلاق سراح الأسرى عبر التنسيق بين طرفي الحرب. راديو دبنجا طلب من الناطق الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حسين التعليق على هذا الأمر.
ونعمل في العديد من المناطق في السودان، من ضمنها في كسلة، في بور السودان، القذارف، دمازين، وكذلك في دارفور، وكذلك نستطيع أن نذهب إلى مناطق عندما يكون هناك ضرورة إنسانية ملحة، وطبعا ضمن الترتيبات لتحركاتنا. طبعا ما يخص دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط إنساني محايد في أي عملية لتبادل لإطلاق سراح المحتجزين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة أن تلعب هذا الدور الإنساني البحث طبقا لمعاييرها. طبعا يتم لعب هذا الدور عندما تتفق الأطراف على القيام بتلك العمليات أو بأي عملية لإطلاق سراح المحتجزين. طبعا عندما تتوفر وكذلك عندما تتوفر الضمانات الأمنية لضمان سلامة فريقنا.
بدأت اللجنة الثلاثية رفيعة المستوى بشأن الملف السوداني التي عينتها مفوضية الاتحاد الإفريقي في يناير الماضي، بدأت عملها بسلسلة من اللقاءات. ميكروفون جولة السودان اليوم التقى بالمحلل السياسي والناشط المدني إيليا ويليامز، وسأله عن المأمول من عمل اللجنة الثلاثية.
حقيقة المسألة الآلية دي تكونت في 17 يناير، كانت بعد فشل قمة الإيجاد الأخيرة في إنها تحقق المطالب بتاعتها الخاصة بحل النزاع في السودان. فاضطرت والسودان على أساس هذه القمة قام جمد العضوية بتاعته في الإيجاد، فلازم كان الاتحاد الإفريقي يتدخل عبر لجنة تكون مخصصة للسودان تحاول تحدث اختراق جديد. فقام كون الآلية الثلاثية اللي هي يسموها الآلية الشخصيات البارزة أو الآلية رفيعة المستوى، واللي تكونت من الثلاث شخصيات المذكورة هي الهدف بتاع المحاولة الأولى، إنها تحاول تتواصل مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين، وتحاول من ضمن المانديت بتاعه هو استعادة النظام الدستوري في السودان اللي هو انتهى في 25 أكتوبر 2021.
نعم، يعني الملاحظ إنه الآلية دي يعني مربوطة برضو بتجميد السودان عضويته داخل الإيجاد، والآن هي يعني بدأت عملها بلقاءات متعددة. التقت بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان العمامرة، والتقت بمفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وأخيرا بالرئيس سيلفا كير. يعني هل نفهم من ذلك إنه الآلية دي يعني جات في إطار إنها تغطي مسألة تجميد السودان لعضويته في الإيجاد، وبالتالي حتقوم بالعمل اللي كان ممكن تقوم به الإيجاد؟
أنا بستبعد إنها تقوم بنفس العمل، لأنه ما بنفس المستوى. احنا بنتكلم عن الإيجاد كقمة تجمع بتاع رؤساء دول، هو القادر الأكبر إنه يحدث اختراق كبير في المسألة بتاعت النزاع في السودان. الآلية دي ممكن تكون ضمن المسهلين وضمن منابر تفاوضية متوقع إنها ممكن تنشأ في الفترة القادمة، أو تحاول تسهل المسألة السياسية في السودان بعد وقف الحرب. لكن الآلية دي فعليا هي جات نتيجة مباشرة لتجميد السودان لعضويته في الإيجاد، فلازم كان الاتحاد الأفريقي يتدخل بشكل أو بآخر عن طريق منفذ جديد، وكان المنفذ الجديد هو الآلية. الآلية دي فعليا دشنت العمل بتاعها بعد انتهاء قمة القمة الأفريقية العادية اللي انعقدت في أديس أبابا في 17 و18 فبراير الجاري.
أثار فيديو عرض الرؤوس المقطوعة الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي أثار الكثير من التساؤلات عن سبب جنوح الحرب في السودان إلى هذا المستوى من العنف. وكان الفيديو أظهر أفراداً يرتدون زي الجيش وهم يعرضون رؤوساً مقطوعة لأفراد من قوات الدعم السريع. تحدثنا إلى استشاري الطب النفسي دكتور أحمد الأبوابي عن سبب الوصول إلى تلك المستويات من العنف خلال الحرب في السودان.
لابد أنه نذكر ونستحضر في المرحلة دي أنه الحرب في حد ذاتها عندها سيكولوجيا حقتها، عندها متلازمات نفسية حقتها. والحقيقة في فترة الحرب بتغيب أشياء كثيرة زي المشتركات الإنسانية والمحبة والتسامح. الحرب بتؤدي إلى العصبية بطبيعة الحال، ومع العصبية بتجي أشياء زي الغاية تبرر الوسيلة، وزي أنك تستبيح تجاه عدوك كل يعني الوسائل الممكنة من أجل هزيمته، من أجل يعني استضعافه، هزيمته المعنوية والحسية. فلذلك المشكلة بتكون في اللحظة دي إنه نحن في القرن 21، نحن وارثين تراكم عالي جدا من التجربة الإنسانية، اللي مليئة بالمشتركات الإنسانية والتوحد الإنساني الوجداني بين الناس، يعني مع اختلاف جغرافياتهم، اختلاف سحناتهم وأديانهم وثقافاتهم وكده، أصبح في فرصة بتاعت أنه الإنسان يتوحد مع أخوه الإنسان في المشاعر الإنسانية. بقينا ممكن نتعاطف مع زول موجود في مثلا أمريكا الجنوبية مثلا لوجود كارثة حصلت، زلزال ولا حاجة ولا كده. المشاعر الإنسانية دي مكتسب إنساني عظيم جدا. أسوأ ما في الحرب الحاضرة، يعني حربنا السودانية تحديدا وغيرها من الحروب الموجودة طبعا اليومين دل برضو في الحرب بتاعت غزة وغيره، المشكلة بتكون في أنه بنتعود مع الزمن وعلى نحو تدريجي على أننا نقبل كثير من الفظايع والبشايع يعني الممكن تحصل، باعتبار أنه ده عدو سيء وهو نفسه مرتكب لكثير من الفظايع والجرائم، وإنه دخل البيوت وإنه اغتصب وكده، من كل الروايات الحقيقية وغير الحقيقية دي بتشكل لكثير من الناس ترسانة بتاعت مبررات إنه أعملوا أي حاجة. ولعله من أخطر الأشياء المرتبطة بالمسألة دي هو وجود النزعات الجهوية والقبلية الموجودة في بلدنا في الوقت الحالي. يعني الحرب دي عملت فرز جهوي ضخم جدا بين الناس اللي ممكن تسميهم شرق الأبيض وغرب الأبيض. أنا ما قصد هنا إنه أكرس للحاجة دي، لكن بقدر ما إنه ماشيين نوصف إنه في فرز جهوي حصل. حتى تلقى إنه في كثير من الحركات المسلحة الزمان كانت عندها إشكالات إثنية مع ناس الدعم السريع، وإشكالات متعلقة بإثارات قديمة، أصبحوا مؤيدين للدعم السريع باعتبار الجانب الجهوي دي، إنه ديل مننا من دارفور كدين نخلص من قضيتنا دي أو من حربنا دي في الأول، بعدك بنقبل عليهم أو ممكن بعدك نحل قضايانا. الشكل ده برضو هو كرس لي الكراهية القائمة على الانتماء الجهوي من قبل الناس اللي في الجهة الثانية، وطبعا ده برضو أزكاو كثير من الانفلات التعبيري الموجود عند ناس الدعم السريع بتاعينه، ونحن جايين لكم يا يعني ناس شندي وناس تعبرة وما في رايل وكده، الكلام المستفز زيها، فده كله خلى أنه يكون في حالة بتاعت بغضاء وكراهية كبيرة جدا وعصبية جهوية وعنصرية موجودة في الطرفين ديل تجاه بعض. ده يؤدي إلى حد كبير جدا إلى انعدام الحالة بتاعت الصلة الإنسانية والصلة السودانية اللي هي مؤكدة أكثر.
ونختم جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. الاغتصاب سلاح في حرب السودان. بأكثر من 141 ألف مشاهدة خلال 4 أيام لحلقة من برنامج بودكاست فاهم قصدي، موضوع اغتصاب النساء خلال الحرب الحالية في السودان. الحلقة مدتها 38 دقيقة و30 ثانية، وتم بثها على منصة يوتيوب، وعنوان الحلقة اغتصبوهن لمدة 25 يوم متواصلة. استضافت فيها تسنيم النخيلي الناشطة مها بخيت اللي قدمت استعراض لأوضاع السودان منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023، ومن ثم تناولت بالتفصيل قصص حوادث الاغتصاب الموثقة، وقدمت الحلقة بالنص الآتي: هذه الحلقة هي شهادة ناجية من حرب السودان تسلط الضوء على ما يجري من جرائم اغتصاب جماعي ضحاياها نساء سودانيات. كيف يتم استخدام اغتصاب نساء السودان كسلاح في المعارك؟ وكيف أصبحت الفتيات يبحثن عن حبوب منع الحمل خوفا من الحمل بسبب الاغتصاب؟ وكيف أصبح الاغتصاب في السودان وسيلة انتقام يتفنن منفذوها في تنفيذها بهدف إذلال نساء السودان من اغتصاب النساء أمام ذويهن أو بيعهن في أسواق وغيرها من أعمال وحشية؟ من فقرة الترند لفقرة التحقق. ضفادع بشرية من النيل. على واقع المعارك الدائرة الأيام دي في أم دربان وإعلان القوات المسلحة تحقيق لانتصارات كبيرة، لا تزال معركة استعادة السيطرة على الإزاعة من قوات الدعم السريع هي المعركة الأكبر المؤجلة، لكن حملات الحرب النفسية غالبا ما تستبق المعارك على الأرض. وفي هذا الإطار نشر عديد من الحسابات الموالية للجيش صور لجنود من القوات البحرية، بعضهم بملابس ومعدات الضفادع البشرية، وحملت التغريدات عنوان الضفادع البشرية القوة الضاربة تحت الماء تنضم لمعركة الحسم. ومن بين الحسابات دي حساب جميلة الموثق على منصة إكس تويتر سابقا، وصاحب التغريدات تعليق يفيد بأن قوات الدعم السريع المتواجدة في الإزاعة لم يعد لديها مخرج، فهي محاصرة من الجو والبر والبحر، في إشارة إلى واجهة مبنى الإزاعة والتلفزيون القومي المطل على النيل. راجع فريق دبنجة للتحقق الصور ويتضح إنها صور قديمة وتم التقاطها خلال التدريبات السنوية المشتركة بين القوات البحرية السودانية ونظيرتها السعودية واللي كان بتحمل اسم فلك، وهذه التدريبات المشتركة بدأت بتدريبات الفلك 1 وانتهت بتدريبات فلك 5 ولا علاقة لها بالحرب الحالية. والخبر أيضا مضلل لأنه عناصر الضفادع البشرية بتستهدف السفن والقوارب البحرية والقواصات والأهداف الثمينة على المناطق الساحلية، وليس لهذه القوات دور يمكن أن تلعبه في حرب المدن، كما هو الحال في الحرب الحالية بين الجيش والدعم السريع التي تعتمد بدرجة أساسية على الطيران والمشاة والمدفعية وليس على القوات البحرية. وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين
أعزائي المستمعين، هكذا نصل إلى ختام جولة السودان اليوم من راديو دبنجا.